العظيم شر الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم وعلى أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. احنا الظاهر أمس قفزنا عن مسألة ترك التوكل الحاضر، كان وصل بنا الكلام إلى المسألة إلى الأمر التاسع عشر، اللي هو ترك التوكل الحاضر لباد وهو الغريب الجارب للبلد وإن كان قرويا إلى آخر العبارة. هذه المسألة فعلا فيها جملة من الأخبار، نفس الإشكالية في تلك الأخبار السابقة، نفس الإشكالية هنا يعني، أو الأخبار اللاحقة. أخبار في الغالب ضعاف السند، في بعضها في عبد الله بن عروة، بعضها في أو عروة بن عبد الله، في بعضها مثلا في قلبه عمرو بن شمر وشاكل ذلك فعلا. فالأسانيد في الغالب تكون أسانيدا من الأسانيد الضعيفة. بحب يلاحظها بالوثائق الجزء السابع عشر صفحة 444، الباب 37 فعلا من آداب التجارة. هو مثلا السند الأول في قلبه عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله، السند الثاني في قول يونس، السند الآخر الرواية الأولى قال رسول الله في حديث لا يبيع حاضر لباد. الباد هو الجاي، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يعني التأكيد دائما على ماذا؟ ما يكون في وسائط، فدعوا المسلمين ماذا؟ يرتزقون بعضهم من بعض. الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن قال تفسير قول النبي لا يبيعن حاضر لباد، يعني يونس عم يفسر ماذا؟ قول النبي. يونس أراد، شو استظهار يونس في الحديث يعني، فيونس عم يفسر حديث النبي، قال أن الفواكه وجميع أصناف الغلات. إذا بعضهم تصور أن يونس يتكلم عن خصوص الفواكه والغلات، إذا ما أدري ليش شو التصور هذا فعلا يعني. هو في مقام إعطاء المثال الأبرز لما كان ينقل من بلد إلى بلد، وليش أنه واحد بده يصورها أن المقصود شو اسمه تعبد بالغلات والفواكه يعني. إذا حملت من القرى إلى السوق، هذا الشيء مبتلى به، عادة بتكون المزارع في الخارج والسوق في الداخل، يحمل من القرى إلى السوق هذه المسائل. إلى الآن مثلا من أين تأتي الطالبي إلى قم؟ من أين؟ من
الأطراف،
من المزارع، الأطراف، الرمان من يجي؟ مش من الأطراف كمان؟ خلاص صدنا فيها، ما عم يفسوها للشجر حتى بطلوا شو اسمه فيها رمان هي هذه. وأن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، يعني ما بيكون أهل السوق هم الواسطة بين الناس ومين؟ والقرويين. ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، يعني يبيع مباشرة من أتى به من القرية فعلا. أما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة، أما أنك أنت تأخذ مال وتحمل فيه من مكان إلى مكان فهذا أمر لا مانع منه فعلا في المقام. على كل حال
هذا مزارعون يعلم من الوساط.
أي صفحة شهر
الوساط؟ الوساط صفحة 444. نعم،
أقصد واقعا يعانون من المزارعين الناس، أن الوساط يشترون بالغليل وبيعون بالسوق أكثر.
بمصر وقت ما صارت أزمة البطاطا تكلموا عن فرق بين تصريف المزارع أقل من 1 جنيه والبيع وصل لقد 8 أو 6 أو 9، ما أدري فعلا يعني. هم المزارع يبيعوا بأقل من 1 وعند البيع للناس يبيعوا أكثر من 8 أو شيء معين.
إيراني يقول أنا أشتغل
لهالدرجة يعني، مش أنا بتكلم أنت مو أنا عم تحكي أنت ضعف أو ضعفان، عم تحكي 8 أو 9 أضعاف بعض الأحيان، صدقني هكذا موجودة بكثرة. أحد أسباب التضخم في الأسواق هي تعاقب الأيدي، وأحد أهم الطرق أنك أنت تمنع التضخم في الأسواق أنك تخفف من الوسائط وتخلي الناس يرزقوا بعضهم من بعض. بس تكثر الوسائط ومشاكل ذلك، كل واحد بده شو؟ بده يربح مقدار، بده يربح مقدار، وبعضهم طمعين وبعضهم ماذا؟ ما عندهم طمع فعلا. كل ما واحد يشعر نفسه بالاستبداد أكثر، كل ما كان ربحه ماذا؟ أعلى. لذلك التاجر اللي عنده برادات بيقدر يخزن قدر المستطاع، هذا يرفع السعر على كيفه. أما التجار العاديين اللي هذيك ما عندهم قدرة يرفع السعر على كيفهم، لأنه في منافسة فيما بينهم، أما ذاك ما حدا له منافس. وهذه على علاقة بالاحتكار، احتكار بكل المواد البنائية أو الحديد أو استيراد المواد الأساسية من البلدان. إنه إحنا في غالب بلدان مش بلدان إنتاجية، بلدان استيرادية على كل حال. إيه هذا دائما هذا مولانا. كل قوانين أحد أهم أسباب التضخم هو هذا. ما أدري أي بلد كان عم بيتكلموا ذاك اليوم، عم بيتكلموا إنه أحد خطط الدولة كانت هي إنه هذا خطة بدولة أوروبية يمكن أن تصير أحد طرق الدولة حتى تخفف من التضخم بالسوق وبهذا تخفف الأسعار، هي هذه الطريقة أن يخفف الوسائط. بالي طبعا بعد في رواية واحدة، في رواية الوحدة الموجودة بعد رواية جابر، هذه رواية جابر فيها 13 واحد عامي يمكن و14 واحد ما بعرف من هم، سند طويل جدا يعني. ابن بشران عن إسماعيل محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة واحد معروف عند السنة، واحد معروف ايه، عن ابي الزبير من هو ما ادري، عن جابر بن عبد الله الانصاري. يعني هو السند كله ماذا 99% منه ماذا سنة يعني، فالسند من عندهم. قال قال رسول الله لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فعلا وحال مؤيدة بالمضامين السابقة هذه الرواية، كان رواية معروفة بين السنة والشيعة، متكثرة النقل بين السنة والشيعة فعلا في المقام. وعلى كل حال يكره لأي إنسان أن إذا واحد دخل ببضاعة يريد أن يبيعها في السوق أن تتوكل له في الشراء. نعم ما يحصل الآن أنك أنت تدفع أجرة نقل ومشاكل ذلك لكي تستورد بضاعة، ما أتصور ينطبق على العنوان. إحنا العنوان ينطبق وين؟ إذا المزارع أتى ليبيعها في البلد. أما أن واحد يروح يشتري من هناك من الأرض وينقل البضاعة، هذا ما أتصور ماذا يصدق عليه أنه توكل بادن، توكل حاضر لبادن. لأنك أنت عم تشتري منه البضاعة حال كونها ماذا مزروعة، أكثرهم ماذا بيشتروا المحصول في الأرض وبعدين بيغطفوه بينقلوه للمحاصيل فعلا، بينقلوه على البرادات ومشاكل ذلك. على كل حال بصور في كثير أنظمة الدول أصلاً المواد الأساسية في إلى نظام لا تستطيع أن تبيعها لمن تشاء، بتبيعها لتجار محددين، لشركة محددة، لمؤسسة محددة، بتكون هي تدير هذا الأساسيات. عم بتكلم مثل القمح، يعتبر بكل دول العالم القمح هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثروة وطنية بالنتيجة، باعتبار ما في واحد يعيش بلا قمح.
أمن قومي.
أمن قومي بالنتيجة بيتعتبر. لذلك دولة عادة هي بتكون مسيطرة على تجارة القمح ومشاكل ذلك. التاسع عشر ترك التوكل الحاضر لباد وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا. ما أدري ليش قال وإن كان قرويا، يعني من هو القروي؟
قروي عاد تكون أطراف البلد، فيكون من البلد يعني
ظاهر. أنه وإن كان من قرى البلد يعني، وإن كان من قرى المحيطة بالبلد، هيك المقصود. جيد لا بأس، يعني لا يشرط أن يكون من مدينة أخرى، يكفي حتى لو كان من قرية تحف بالبلد ممكن. قال النبي صلى الله عليه وآله لا يتوكل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه الرواية رواية شو؟
جابر.
رواية جابر بالي، بس في خلاف في مقدار ما. وحمل بعضهم النهي على التحريم، لحمل على التحريم منسوب للشيخ الطوسي، ما العلامة الحلي أصر على أن الطوسي لا يقول بالتحريم، إن هو عبر بكلمة النهى، قال أنه لا ولا يعني عبر فقط بالنهي، فقال هو يريد منها الطوسي شدة الكراهة لا الحرمة فعلا. أصر العلامة الحلي في المختلف جزء الخامس صفحة 42 و 43 على أن أبا جعفر الطوسي لا يقول بالتحريم، يقول بالكراهة، وكلامه هو أنا برأيي بعيد، لا هو يقول ظاهرا بالحرمة فعلا مثل غيره من الموارد. طب انا انت اذا واحد قبل الروايات، ابن ادريس قال بالحرمه بلي، وابن حمزه قال بالحرمه، بس مش هون النكته.
كركي
مين
محقق صح التحريم
انه ما فيش روايه؟
كان والله صح التحريم،
هو ما هيك بدور هالنكته هذه. هو الشهيد الثاني يرى بان الروايات ماذا لو كانت معتبره لكنت حكمت بماذا؟
بالحرمه.
لكن الروايات مشكلتها ماذا؟
التسامح،
انه كلها ضعيفه السند، لا تصلح لإثبات حكم الإلزامي، فلا بأس بإثبات الكراهة من باب ماذا؟ من باب التسامح بأدلة السنن. هذا أحد طرق تطبيق تسامح السنن، بيكون دليل ظاهر بالحرمة على تقدير ثبوته، بيقول لك ما أنه ما في إثبات بالحرمة في الأفتي بماذا؟ أفتي بالكراهة فعلا. هذه الكراهة أشبه شيء بالأحوط الترك يعني، ولا شو كراهة يعني؟ بس تطبيق قاعدة التسامح في المقام مش لها معنى بعد، هي مثل الأحوط والترك يعني. وحمل بعضهم النهي على التحريم هو حسن لو صح الحديث، وإلا فالكراهة أوجه للتسامح في دليلها. ثم أراد بعد ذلك أن يذكر جملة من الشرائط متى يكره للحاضر أن يتولى لي للبادي. فقال لك طبعا هني ذكر 5 أو 6 شروط، الشهيد الثاني يدخل إلى شرطين، بيحب يراجع كل الشروط مع نقاشها ويراجع الحدائق الناظرة جزء 18 صفحة 53 و54. فإن الشيخ البحراني هناك قال بأن هذه الشروط لعلها مأخوذة من العامة، وبدأ النقاش معه مشاكل ذلك. جزء 18 بلي صفحة 53 و54. النقطة بدنا نقولها في المقام أن هذه الروايات، هذان الشرطين طرحهم الشهيد الثاني، يحاول استفادتهم من الروايات. الشرط الأول أن يكون الحضري هو الذي يذهب إلى البادي ويقول له أتوكل لك في الشراء. أما إذا أتى الغريب البادي وطلب منك أيها الحضري أن تعينه على البيع، فهذا لا يكون ماذا مكروها، هذا يكون قضاء حاجة مؤمن، يكون من قضاء حاجة المؤمن فعلا. هذا التوجيه يتنافى مع إطلاق الرواية أنصافا، هذا وفي بإطلاق الرواية هذا المعنى. شو يمكن أن يستأجرك يعني يمكن أن يستأجرك البادي، يستأجرك لتعمل عنده، أما تتوكل له في البيع بذاك المعنى مش معلوم. هذا خلاف ظهر الرواية على كل حال. شرط الثاني أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، وإلا فإذا كان الغريب يعلم سعر البلد فلا مانع أن يبيع، أن يوكل من يبيع عنه. لماذا؟ لأنه بيكون عالم بالأسعار، ما أحد عم يسرقه، عالم يعني يعلم بالمقدار الذي سوف تباع به العين، وهذا حينئذ لا مانع منه. اتفاقا هذا الشرط أغلبهم عندما قالوا به أن يستفاد من الرواية. أي رواية؟ عندما قال الإمام والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هل هذه ظاهرة بشو؟ ظاهرة بأن الكراهة لأنهم لا يعرفون السعر، فبما أنه لا يعرفون السعر فبتجي تجعل واحد في الوسط يمنع ماذا من السعر الأصلي. أما إذا كانوا يعلمون الأسعار فحينئذ لا مانع أن يتوكل واحد للبيع. واقعا هي ذكرها في الرياض وذكرها ايضا في الحدائق. في الرياض قال الاشعار التعليلي به، وذاك بالحدائق قال بيقول انه يرزق الله بعضهم من بعض يترتب على الجهل بسعر البلد. هذا شو اسمه ما ادري، شو وين بالكتاب قصدك؟ ايه بالكتاب، بس واقعا أنا مش واضح عندي هذا التعليل أبدا. نحن شو صورة المسألة؟ صورة المسألة أنه في واحد بائع، في مشتري، عفوا في واحد جاي من السفر ومعه بضاعة يريد يبيع في السوق، فيأتي شخص ماذا يفعل؟ يقول له أنت ما تبيع أنا أبيع عنك، فيذهب ويبيع عنه الناس. عادة سوف يبيع ماذا؟ بالسعر الأعلى حتى يأخذ ماذا؟ نسبة لنفسي وربحا لنفسي في المقام. من شو عم بيقولوا هم؟ يقولون بأنه إذا كان البائع عالما بالسعر فلا كراهة. طب فلا كراهة حتى لو زاد السعر، يعني حتى لو زاد السعر بتكون مكروهة أيضا في المقام، ولا بعد الكراهة موجودة؟ يعني مجرد أنه أن البادي أو الغريب يعرف بأنه سوف يبيع بالأغلى، أنا على كل حال أدري أنه عندما يتوكل لي هذا البيع سوف شو؟ سوف هو اللي سوف يزيد السعر. هل مجرد معرفتي بما هو مقدار الزيادة ارتفعت الكراهة؟
الكراهة كانت في جهل هذا البائع.
لا، المسلمون يرزق بالله بعضهم بعض، الكراهة بأنه ما في تواصل بين البائع والمشتري مباشر، لا تجعل وسائط بين المسلمين، هذا الكراهة. الكراهة مو أنه هذا جاهل وذاك عالم، ليش عم تصرف هيك المسألة أنت؟ الكراهة أنه لابد أن لا تجعل وسائط، المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، خلي المسلمين يتصافوا بين بعضهم البعض، ما تجعل وصايد فيما بينهم.
أو أقل
المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. هذه الرواية
يحتمل
التعليل،
يحتمل الاثنين، كراهة الاثنين، إن جهالة الباد وهم
لا بأس، الجهالة قد سبب تحريم بعض الأحيان، بس المقصود التعليل بالكراهة في الرواية هو هذا، المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض فقلل الوسائط. بغض النظر هو شو يستوي هو، بس أكيد هو حيزيد، هو لن يشتغل هذا الشغل لوكالة فقط قرب إلى الله تعالى يعني.
لا إذا كان هو وكيل أو بيزيد في السعر، والسعر يضعه البائع ولو كان بالاستشارة مع هذا الوكيل، بس السعر يضعه البائع هو البائع.
هذا عندما يستشير عليه أن يزيد السعر وهو يأخذ لنفسه نسبة من الأرباح، هذا بنفسه مكروه.
بس ما صار في وساطة.
بلى في وساطة.
هذا وكيل شيخنا.
بلى. هذا نوع من الوساطة هذا. هذا هي أصلاً الرواية تقول لا يبيع حاضر لبال، هي نوع من الوكالة حتى لو عن طريق الوكالة. هذا نحن الحال الوساطة. عندما تأتي أنت وتقول له ليش تبيع بهذا السعر، أستطيع أن أبيع لك كل محصولك بهذا السعر الأعلى، هذا نوع من ماذا؟ نوع أنك أنت تبيع حاضر لبال. عم بتطمعه، بعدنا القرى ومش هالقد كثير، جاي من قرى مش هالقد يريد يرفع السعر. لذلك بتشوف يردون بالأدنى. جماعة قنوعين أكثر من أولئك.
بس الشرط الأول.
على كل حال المسألة غير واضح هذين الشرطين. لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني. الشرط الأول إذا ممكن واحد يقول. بس حتى الشرط الأول في بده شك فيه كمان.
ليش؟ الفاعل توكل الحاضر. لا أعكس الحين، فاعل توكل الباد. مو واضح في الرواية.
اذا الحضري طلب اذا البادي طلب منه
يصير العكس، يصير توكل البائع الحاضر،
يبقى صدق عنوان بانه هناك واسطه بين البائع والمشتري، التعليل ما زال ثابت. على كل حال تاملوا المساله. قال ترك توكل حاضر لباد وهو الغريب الجالب للبلد، وان كان قرويا قال النبي لا يتوكل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وحمل بعضهم على التحريم وهو حسن لو صح الحديث، وإلا فالكراهة أوجه للتسامح في دليلها. وشرطه يعني شرط ال شرط شو بدي يصير يعني؟
شرط تحقق
شرط الكراهة. بتقول انت شرط الكراهة وشرطه ولا شرطه؟ بس عندي كاتب الكراهة، بس كيف ما فهمت انا كيف يعني؟ شو عندك شرطه؟ شو كاتب عندك شرطه؟ شو؟ كراهة؟ ها مثلا أولا جيب لك تأويل شرط الحكم بالكراهة فعلا. وشرط الحكم بالكراهة ابتداء الحضري به، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس، يعني إذا كان الغريب هو الذي طلب منه بصير قضاء حاجة مؤمن. وجهل الغريب بسعر البلد، لطيف أنه في السبريات قال إشعار التعليل ما قال لإظهار من الدليل، فلو علم به لم يكره، بل كانت مساعدته محض خير، ولو باع مع النهي إن عقد وإن قيل بتحريمه، ولا بأس بشراء البلدي له للأصلي. يعني البلد يشتري الغريب في مشكلة عند الشهيد الثاني، يعني يجي الغريب يقول بدي سنقك، ما يدري منين سنقك، يقول لك أجيب لك سنقك، تروح ماذا تشتري سنقك له. مثل مثلا هؤلاء بيجوا على أوتيلات، بيشتغل بيجي ناس وسطاء بيبيعون بقلب الأوتيل بعض البضاعة، شايفهم؟ هذا توكل حضري لمين؟ لحضري آخر لكي يبيع لباد. هتوكل حضري لحضري لكي يبيع لباد فعلا. أتصور نفس التعليل الوارد في الرواية يرد بحقه. يعني إذا أنت متمسك بالتعليل بالرواية تقول المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، إذا أنا متمسك بالتعليل، من يتمسك بالتعليل شو الفرق بين أن يكون حاضر لباد أو باد لحاضر؟ مثل بعض كله.
أنا عجل أن يشتري لا يرتكب مكروه، يشتري يعني كل التجارة
تكبون مكروها. لا مو صحيح، لا أبدا مو صحيح كلامك. أنا حاولت ميز بينهما. مرة أنت عذرا مرة في مزارع جالس في ساوة، جالس بساوة، ساوة شو في بقلبها؟ بعيد ساوة كثير، هم مش بعيد كثير، في بقلبها ليمون برتقال، نحن نقول ليمون للأسف، في بقلبها برتقال. ذهبت أنت وماذا واشتريت من هناك وأديت به للبلد، هذا ما اسمه توكل ماذا؟ عذرا ما اسمه توكل باد لحاضر، هذا بضاعتي أنا اشتريتها، هذا ملكي، مالي، هذا مالي أنا اللي اشتريته وأنا أبيعه، مرة مو هكذا المسألة. حتى إجا غريب على البلد تقول له لك كل بضاعتك أعطيني إياها أنا أشتريها منك. كل بضاعتك ماذا أنا أشتريها منك. هذا أيضا كذلك شو مش مكروه. وين الكراهة مولانا عم تفرض الروايات؟ هذا المال ماله القروي، وهذا الذي يريد أن يشتري والقروي يريد أن يبيع المشتري. فيأتي واحد ويقول له أنا أتوكل في البيع، في البيع بضاعتك كلها. والبائع ماذا الأصلي؟ والبائع الأصلي يبقى ماذا شو اسمه؟ وعم نتكلم عن أن الحاضر اشترى، وإذا اشترى هذا ماله. لا نعم، مقصود من الوساطة هذا الحد من الوساطة، ذاك تعميم أكثر، ذاك ما ليش توصل له ذاك الوساطة، ذاك بده نظام اقتصادي معين ما لنا علاقة فيه. تخفيف الوساطة هذا بحث اقتصادي. أنا بحكي عن الرواية، الرواية عم تحكم بالكراهة إذا كان في واحد مالك ومشتري في واسطة بينهما. الواسطة بين المالك والمشتري مو زينة، لكن لو افترضنا أن الواسطة هو اشترى صار المال مال مين؟ مال الواسطة. هو اللي بيجوا على الأوتيلات في قوم أو مشاكل ذلك، إن فيش عندهم مال، ما عندهم شيء من المال، غاية ما في الأمر ماذا يفعلون؟ هو بيعرف واحد مشتغل معاه بيقول له على كل صحن كباب بعطيك 1000 تومان. كل ما تجيب واحد يأكل صحن كباب ماذا؟ بعطيك 1000 تومان.
هذا الواسطة وكيل، ما والسعر الذي جعله هذا المال، هذه واسطة أو مو واسطة؟
إذا هذا المجدار لا مش واسطة، ما له علاقة، خارج عن منصرف الروايات. إذا عفضل في بس هذا المقدار أنه فقط أنه في واحد بائع ومشتري وفي واحد توكل نفس السعر، بس ما مش هيك موضوع الروايات. موضوع الروايات شيء متعارف
في رفع السعر
طبعا، إيه
في رفع السعر طبعا، هذا يرتفع السعر في هذا من يشتري من مزارع ثم ينقله إلى السوق، فيه رفع للسعر. فإذا هذه الواسطة موجودة هنا.
برجع بحيد أستطيع أن أبيع سلعتي بما أشاء، بس الملكي صار أصلاً. ورد بسؤال النبي أن لو يجعل سعراً للسوق، قالوا لا أكون لا ألقى الله ببدعة أن أجعل سعر للسوق، ما ألقى الله ببدعة. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. في العلاقة هذا أنت مش
ما تقول
خليك تر واضح، خليك تكون واضح. هالعبارة مورد الحكم بائع ومشتري، وهناك شخص يريد أن يتوكل أمر بيع يصرف المحصول. هو هذا هو كيف هذا يصرف المحصول؟ ليش يصرف المحصول؟ مو حبا في الله، يصرف المحصول حتى يزيد في السعر، مع كون المال ليس مالا له. أما إذا أنت اشتريت شيء تريد أن ترفع السعر، ارفعه كما تشاء، ما أحد يقول لك شيء. هذا مالك صار، لم يعد أحد يتوكل شخص لشخص. ها؟
مهنة التسويق.
مهنة التسويق فيها مشكلة قد تكون. العشرون
ترك الغدوة والروح موجة.
هذا له الغدوة والروح. ترك الطلاق الركبان اللي قرأناها أمس، هذه الروايات اللي فيها قلنا كان فيهم المنهاء شو اسمه؟ ها؟ منهاء القصاب، وفيها واحدة فيها كان عبد الله بن عروة بن عبد الله. على كل حال هذه الروايات كلها كمان ضعاف السند اتفاقا فعلا في المقام. فنقرأ العبارة أسف على بس هي ولا شيء. إذا كان أنت كان سابقا إحدى الطرق السرقة، يعني طرق التجارة، أن يكون في قافلة جاية للسفر، تريد أن تدخل على البلد لكي ماذا؟ تبيع سلعة في السوق. فأنت بتكون مربط في مكان معين على بعد فرسخين من المدينة مثلا، أقل من 4 فراسخ. المهم بتكون جالس على مقدار فرخسخين، بتقولون شو عندكم بضاعة ومشاكل ذلك، أو هم يريدون أن يشتروا شيء من المدينة، فتبيع وتشتري لهم قبل ورودهم وين؟ في المدينة، بحيث أنك شو ليش عاتم واحد يبيع ويشتري هكذا؟ لأن دخلوا المدينة وعرفوا سعر السوق، لعلهم ماذا؟ يخفوا يشترون مثلا بأرخص أو يبيعون بأغلى أو مشاكل ذلك. أنت تشتري منهم بسعر رخيص وتبيعه في السوق بسعر عال، أو بالعكس تحاول أن تفعل شيئا آخر. إذا أنت سافرت إليهم واشتريت منهم وأردت أن تبيع، هاي تجارة ما عندنا مشكلة. لكن إذا كان هي تلقي ركبان، هذا يكون ماذا؟ مكروها فعلا. يعني إذا أنت ذهبت إليهم دون 4 فراسخ هذا يكون مكروها، حتى لو تشتري لنفسك وتريد أن تبيعه في السوق. لكن إذا سافرت بعد 4 فراسخ هذا سفر للتجارة، وهذا لا مانع منه فعلا. هذا هو حاصل فكرة توقل ترقي الركبان فعلا. وأيضا نفس الشيء كما قيل هناك بالتحريم أيضا قال بعضهم هنا بالتحريم فعلا. قال ترك التلقي للركبان وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى البلد للبيع عليهم أو الشراء منهم، وحده 4 فراسخ فما دون. أقصى الحد 4 فراسخ، مش يبدأ من عندي 4 فراسخ، أقصى الحد 4 فراسخ، وبعضهم يقول دون 4 فراسخ. في رواية قرأناها سابقا بيقول وما فوق ذلك فليس بتلقي، يعني ما فوق ماذا؟ 4 فراسخ ليس بتلقي. رواية ثانية بتقول ما حد التلقي؟ قال روحة. ما حد التلقي؟ روحة فعلا. فبيصير فرسخ فما دون هو تلقي أكثر من 4 فراسخ ليس بتلقي. 4 فراسخ مختلف قديش تدروا أنتم؟ في قول 42 كيلومتر 22 كيلومتر ونص، في قول 22 كيلو، في قول 23 كيلو، في قول جديد ماذا؟
20 ونص.
في بعد قول في 44 ها؟
في
24 كيلو الفرسخ، 4 فراسخ، 48 مسافة شرعية. فيش فيها قول؟
شيخ حسين بعضهم كان
بالأشبار.
شو كان عنده كيلو وقتها الشيخ حسين الله يرحمه؟
شيء قلت بالأشبار.
إيه بالميل، كلهم يقولون بالميل قصدي، بس مشكلة إنه الميل تلك الأيام غير الميل في هذه الأيام. بس أنا مرة قاربت بين الميل، بين الميل الشرعي والميل ال
41 وافق السيد
زبالي لا بأس، هذا دليل على أنه شو اسمه. بس ال الميل البحر، الميل شو اسمه، الميل الشرعي قريب جدا مما يسمى بالاصطلاح الآن ميل البحري. تعرفوا أنتوا في ميل بحري وميل بري؟ ها؟ ما تعرف؟ جيد لا بأس. في شيء اسمه ميل بحري الآن بالاصطلاح، ميل بحري قريب منه جدا الميل الشرعي. مرة حسبت على الميل البحري أنا طلعت قريبة جدا من 44 كيلومتر. العواقب أنه بالزوال. الميل البحري له علاقة بالظل. هي وشو الميل؟ هو ميل الشمس. العلاقة بس تميل الشمس في الجبل. كان هناك في جبل عند النبي صلى الله عليه وآله، كان في جبل، كان بس تجي الشمس تطلع الشمس يميل الظل في مكان إلى مكان، يمتد الظل من مكان إلى مكان. هذا هي المسافة بيسموها ماذا؟ بيسموها الميل. هذه هي الميل فعلا. وبعدين صار بعدين فكرة البريد وهالمسائل طورت بعدين مع الأزمان. يعني الأول واحد حتى البريد يقال أنه كان بني أمية، تمدن الإسلامي بدأ بزمن بني أمية، ولو أن كان في عندهم تقديرات بالبريد ومشاكل ذلك. يعني جعل علامات على الطرق وعلى كل ميل علامة وبعدين بريد، وجعل أماكن للبريد، هو مكان البريد هو مكان استراحة ناقل الرسالة مثلا أو مشاكل ذلك. على الجملة أبحث العلاقة بتاريخ المسائل هذه. هذه نقطة كتير بحث كتير لطيف. هذا تاريخ المقادير الشرعية والأوزان والكيل والأوزان، ونحن لا نتعامل مع معاملة دقية. واحد إذا بيقرأ تاريخها بيقول عن كان يقدروا الفرسخ بجبل، بيقول له شو تاريخ الجبل اللي هنا؟ هذا هو أميج. هل تكون تقدير دقيق؟ أو مثلا عندما يقول له كور بيقول له نحن حبي هذا، وأشار إلى حب من حبب المدينة، هل بيكون مبني على الدقة؟ ينبغي أن نعيد ملاحظة ماذا؟ أصل التقديرات والمكاييل والأوزان والمساحات كيف جعلت في أصل الشريعة؟ هل واقعا كانت مبنية على الدقة حتى واحد يقيس على مقادير الأطباء كما يفعلون الفقهاء فيقول لا يجوز التسامح في التطبيق؟ بيحملوه على ماذا؟ أنه مثل مقادير الأطباء، صاع صاع ما لك علاقة، مش صاع إلا حبة قمح. يعرف
إذا كان أشار إلى مثلا جهة معينة عينها بشيء معين، إذا كان هذا الشيء مساوي للكور مساوي فهنا
نحو حبه نحو عبر نحو 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 نحو, 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 نحو على 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 أنه أيوة عاقل على 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 أنه يعني شو إجوا المسلمين عفوا يعني إجا المسلم عفوا خلينا نحكي العبارة بس يعني إجا المسلمين لذاك الحب قالوا خلاص ما حدا قرر يصب هذا الحب من الله صاعدا نحن متعبدون بماذا بهذا الحب لأنه حتى الذي صنعه لن يستطيع أن يصنع مثله فعلا حيث لو يكون في أكثر أقل أم قد تطلع له شقف الطينة طالعة من هنا أو من هناك فمثله لن يصنع فخلصنا ذيحوا هذا متعبدين فيه وبيشعلوا العجل تاعهم بعدين الآن الكيلو جرام عم بيصير في مشاكل عليه الكيلو جرام عم بيقولوا يا عم الكيلو جرام تغير الوزن
هذا وسوسة اللي عندهم شيخ
وسوسة
جدا بسيط يعني
ما هم يدعون هكذا مولانا إلا قطرة
يا
شيخ شيخنا يا عيوني أنت من عيوني أنت ويقولون إلا قطرة
هذا على عقلائية السالفة
يقولون إلا قطرة يقول إذا كان كر إلا قطرة فهو شو
قليل.
هيك عم نحكي ما عم نحكي عن واحد وسوسة أي وسوسة أكتر
حسين يقول 39 و 60
كيلو عجيب 39 كيلو
ايه أقل طبعا
أقل بعد
أقل
واحدة باي
60 متر 60 ليش هدته ب 60
بلي قال وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله يعني لأجل تلقي الركبان فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس مع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد هذا انسوا هذا مع الجهل بس إذا يعني أنت بتكون قاصد التلقي أما إذا كان تلقي اتفاقي فما في مشكلة ثم يقول أيضا شرطها أن يكون البائع والمشتري جاهل في ماذا بالثمن الموجود في البلد ولا إذا كان عالما بالثمن في البلد فحينئذ لا تكون هناك أي كراهة فعلا ما في أي غبن ما في أي شيء إنه عارف بالسعر
فهموا شيخنا أنه جهل هذاك الغريب
إيه هذه هنا إيه لأنه أنت تشتري نفسك لأنه أنت المتلقي الركبان تشتري البضاعة لنفسك مثلا مع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد فلو علم به لم يكره كما يشعر به التعليل في قوله لا يتلقى أحد تجارة خارجا من المصر والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض فعلا أنا هلأ أريد منكم أنه كيف هذا التعليل يشعر بأنه مع الجهل مع العلم لا كراها فضل إيه بلي كيف هذا التعليل لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض هذه العبارة كيف بتدل كيف تشعر مش تدل لسه عنده تشعر كمان هو كيف تشعر بأنه ماذا بأنه لو علم لم يكره
نفس تعليل الرزق
أقرأ صفواتي أنتوا فشحنا الموضوع.
كل الناس على حالهم يعني لا تعينوني فلان سعر تعينوني فلان سعر. قال له هذاك الغريب يجي يبيع بدون تعيين سعر مستمر. إذا كان واحد علمه بالسعر أنا طبعت الكراهة.
يعني ما فهمت سؤال ما فهمت. على كل حال نطلب واحد واحد تاني يبين المطلب شو قصده؟ ما يضايق
شيخ تحت يقول
لا وش خلينا نفهم عليه اولا بعد قبل تحت اقول هذا اقرب لي من هذا اللي تحت اللي عندك كمان مين تحت انت بدي اكتب
هذا الفكر نفسه عنده ما بتعرف
شو عندك كاتبين تحت
اورد صدره في الوسائل الباب 36 وذيله في الباب 37 هذه في الاول يمكن في يعني المقطع الثاني
شو العلاقه هذا
يمكن يعني
لا هذا التعليل سابقا ذكرت لكم هم يستدلون بهذا التعليل على اعتبار ماذا على ان الكراهه مختصه بالجهل اما مع العلم بالسعر فلا كراهه لعله المقصود السيد لعله مقصود السيد ان ما هو وجه الاشعار وجه الاشعار في المقام انه اذا العله في الكراهه انك اذا كنت جاهلا بالسعر فكأن رزقك لا يكون من نفس البائع يكون رزقك من هذا المتوكل أما إذا كنت عالما بالسعر فأنت قد عرفت ماذا السعر عند المسلمين فقد أنك اشتريت من نفس المسلمين فعلا هيك مقصودك أنت تقريبا ممكن هذا إذا واحد كان عالما بالسعر فكأنه اشترى من مين من يعني يعرف سعر المسلمين. أما إذا كان جاهلا بسعر المسلمين فأنت تسعر له سعرا من عندك فكأنك منعت أن يشتري المسلمون بعضهم من بعض، والله يعلم. والاعتبار بعلم ال... ما أحد عنده شيء ولا شيء أبدا. ما عندك حواشي؟ ما أحد عنده ولا حاشي في المقام؟
ممكن نقول شيخنا أن الرزق مقدار، فإذا كان هذا جاهلا به وهذا جاهلا به فهذا راح يغير في هذا المقدار في هذا الرزق، يعني راح يأخذ من الشيء لنفسه.
هذا خارج عن التعليل. أنت عم أنت رحت على ذهنك لو ما رحت على موضوع أنه الغبن، أنه يغبنه، أنه يغبنه هذا، أنه إيه يغبنه. بس الرواية مش تعليلها، تعليلها يرزق البعض يرزق الله بعضهم من بعض، مش أنك تخترع تعليل من يمك، هاي تعليل من عندك. هذا نحن عندنا هذا التعليل، يرزق الله بعضهم من بعض، ولا هو سابقا قال هذه العبارة وقلنا له ما فيك تقولها أنت، هذه عندك أنت تعليلك. هذا تعليل بالروايات أنه لماذا لا يتلقى الركبان حتى يرزق الله بعضهم من بعض. جواز؟
نعم.
له النهي هو
يعني هذا أساس الفكرة نستفيدها من وين؟ نستفيدها من عدم احتمال الخصوصية في مصر، في مصر التجارة، إنه محل التجارة ما نكتب له خصوصية، ونفس تلقي الركبان من شأنه أن يكون محل لإنزال السعر.
رواية طبعا هذه الرواية مش موجودة، هذه الرواية بهذا المتن هنا، هو ذكرها يمكن جمع بين روايتين كما قال الشيخ، مش هنا النكتة. نكتة الرواية اللي قالت لا تتلقى الركبان أو لا يتوكل باد لحاضر دعو، كأنه في تفريع أنه لماذا لا نتوكل؟ لأنكم ينبغي أن تدعوا الناس يتولى بعضهم لبعض أو يرزق الله الناس بعضهم من بعض، ففي تفريع ما بين الصدر والذيل. انت ليش عم تفكك بين الصدر تجعله حكم جديد؟ ما انه حكم جديد، هو تفريع. دعوا لا تتوكلوا لحاضر لباد، لا تتلقى الركبان دعوا، هذه دائما دعوا شو بتكون حينئذ؟ تفريع على ما تقدم، وهذا ظاهر بالتعليل.
نعم شيخ، هذه نسمونها
هذه الرواية مثلا.
نعم، لو لم يكن الصدر ظاهرا في الحرمة في نفسه خلنا نكون نحن والصدر لا يتلقى
حرام بالي.
بعد ما جاء هذا القيد الثاني نبه على أن ما ورد في الصدر لم يرد على نحو الإلزام، ففي فائدة من الذيل لكن مو على نحو التفريع، على نحو التذييل.
ليش أنه من أين تعلم بأن أن الله لعله هذا حكم إلزامي عند الله تعالى أن يرزق الله الناس بعضهم بعض؟ على كل حال تأمل في المسألة. فرق بيناتهم؟
فرق
أنهم
مسلمين
ولا المسلمين؟ مسلمين. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى مما اشتراه من الراكب. في رواية تقول أنه شو اسمه ما تأكل حتى منه فعلا. ومن ترتبت يده على يده وإن ترام لقول الصادق لا تلقى ولا تشتري، سلا تلقى ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار، وعلى القولين يصح البيع. ليش يصح البيع؟ تحريم التلقي وصاحب التلقي. كل الرواية مفروض يعني بالرواية كلها.
مو تحريم الشراء.
طب ماشي، تحريم بس تلقي، أما الشراء ما حرمه. ما هي سيد نهي واحد هو. إذا واحد بنى يعني المقصود هكذا، إذا واحد بنى على أن يعمل بالرواية يعمل ماذا؟ كلها تحريمي، يعمل فيها كلها كراهتي.
تكليفية
إيه بس ليش أنه لا يلزم البطلان؟ لأنه هذا حرمة ماذا؟ تكليفية، والحرمة التكليفية في العقود لا توجب البطلان فعلا. كلامك أضاق ما عندي مشكلة، أنه هو من هو القائل. إذا مقصودك أنت نظرت إلى عبارة الطوسي، الطوسي ماذا أفتى؟ عبارته أنه لا تلقى، ما قال لا تشتري من متلقي. إيه صحيح هذا الكلام، بس مقصود لو واحد بيعمل بالرواية كنهي شو بيعمل فيها؟
كان في ذهب الجماعة.
إيه بس لو واحد بيعمل فيها ماذا؟ والشهيد الثاني ماذا يقول لنا؟ والشهيد الثاني يقول لا على حرمة تكلفية. والشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول بأنه أنا هالرواية ضعيفة السنة فأحمله على ماذا؟ على الكراهة. ولا هو لو كانت هالرواية معتبرة ماذا كان حكمها؟ بحرمة كل هذه الأفكار. ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن. هذا رد على ابن إدريس. ابن إدريس الله يرحمه عنده فتوى بأنه إذا أنا تلقيت الركبان وبعتهم أمرا، بعتهم مثلا خبز السنجك، تلقيتهم وبعتهم خبزا أو بعتهم أي شيء له علاقة بالبلد اللي أنا عايش فيه مش موجود خارج البلد، ما أدري سنجك، بعتهم ذهبت وبعتهم خبز السنجك خارج البلد، فتلقيت الركبان خارج البلد وبعتهم السنجك بي، بعتهم الرغيف 10,000 تومان فعلا في المقام، ثم دخلوا البلد شو وشافوا أن السعر في البلد عبارة عن 3,000 تومان. هنا لا إشكال أن لهم خيار الغبن، لكن ماذا لو كان السعر شو مش قد التفاوت ليس فاحشا، بعتم 3,500 ولم يكن التفاوت فاحشا حينئذ، هل لهم خيار أو ليس لهم خيار في هذا المورد؟ في عبارات لابن إدريس ظاهرة بأنه بمجرد أن يطلع على السعر ويرون التفاوت يحكمون ماذا؟ ثبت لهم الخيار. والمستند في ذلك رواية عامية، تقول إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، بمجرد أن يذهب إلى السوق صار ماذا؟ صار بالخيار. هذه بالسرائر الجزء الثاني صفحة 237، العلماء كلهم من أتى بعده طبعا اللي كان ينبغي أن يستهجنوا منه شوي أنه أنت ركت كل شيء وعم تعمل رواية عامية، بس بغض النظر عن هذا قالوا بأنه متى يثبت الخيار؟ حصرا إذا كان هناك غبن، أما مجرد الوصول إلى السوق ليس من موجبات الخيار فعلا. قال ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن، فيتخير المغبون على الفور في الأقوى كما هو خيار الغبن مطلقا، ولا كراهة والشراء في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد. ليش؟ إذا وصل إلى حدود البلد ما في كراهة تشتري منه هناك وتبيعه هناك، لا يصدق عنوان التلقي، بحيث لا يصدق التلقي، وإن كان من كان القادم جاهلا بسعر البلد للأصل، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وأن تلقى. هاي شو دليله؟ شو الدليل على عدم كراهة أن تذهب وتبيعهم ماذا؟ المأكول والمعلوف. سيرة، مفروض يكون السيرة الظاهر، في سيرة على أنه ما كل واحد عنده قافل يحتاج إلى ماذا؟ يعني شو كان هنا عم بيمشوا، كانوا يمشون الناس في غابات تركيا ومزارع تركيا، يعني هم يرون شو اسمه أنواع الفواكه متدلية من الأشجار، وكلها صحراء من أولها لآخرها فمتعارف نحو هذا الأمر، يعني شيء متعارف جدا فعلا، فأثور من باب السيرة أنه بيع نحو المأكول والعلف، أن تبيعهم مأكولا وعلف، أنه كل ركب يحتاج إلى ماذا؟ إلى مأكول وعلف فعلا.
عارف أنه منطقة قريبة، يعني ما في تلقي من أصل، يعني
ثلاث فراسخ تعرف تدري قداش؟ تدري قداش ثلاث فراسخ أنت؟
يعني يطبع من كل هالمسافة يروح يبيعهم رغيف وعلف.
إيه في ناس تربح أموال من السيارة، في ناس تربح أموال بالخط التليفون لسه هنا على أول ما فوت على المطارب، بس بروح خط التليفون بيربح 4-5,000 تومان فقط. العلاقة هذه أنت فكر الناس تربح بالملايين؟ أنا أدري أنك أنت إنسان متعود على التجارة وتربحش إلا بالسمكة 1,000 سمكة، بس مش هيك كل الناس، في تربح قليل جدا ربحها، اللي يربحوا كثير مجموعة خاصة. والحمد لله رب العالمين. تفضل مولانا.